بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان أن من مستثنيات الغيبة التي تذكر ذكر العيب الظاهر، وأن هذا الأمر قد يستدل عليه بأدلة عديدة. كان من بين الأدلة رواية عبد الرحمن بن سيار، نحن توصلنا في نهايتها بعد الأخذ بنسخها والجمع بينها، توصلنا إلى أنها لا تدل على جواز ذكر العيب الظاهر، وإنما هي تبين أبرز مصاديق الغيبة، وهي كشف العيب المستور من دون أن تكون دالة على تجويز ذكر العيب الظاهر. ثم أشرنا أيضا إلى الرواية الواردة في آية إشاعة الفاحشة، وكانت النتيجة أيضا ملائمة لها. وكذا الحديث النبوي يشبه هذا الكلام، الحديث النبوي عورة المؤمن على المؤمن حرام، الذي أشار إليه في نهج البلاغة، ووردت روايات عديدة في تفسيره، ومن ثم فصدوره من المسلمات التي لا شبهة فيها، لأنه من أوضح موارد الحديث المستفيض إن لم يكن متواترا، يعني من كثرة الروايات الواردة في هذا المطلب. فإذا لا شبهة ولا إشكال من حيث صدور الحديث، وأما دلالته فقد وردت روايات عديدة في تفسيره، واستفدنا منها فيما سبق أنه يدل على حرمة كشف الستر، ولا يصلح بحد نفسه لإثبات حرمة ذكر العيب الظاهر، ولا لإثبات جواز ذلك، فهو من حيث العيب الظاهر لا يدل على الحرمة ولا يدل على الجواز. على كل حال لابد أن نلاحظ بعض الأحاديث الواردة فيه التي قد يحتمل فيها أنها تدل على جواز ذكر العيب الظاهر، ومنه ما رواه الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، هذه الرواية أيضا تامة. قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: نعم، يعني كأنه يسأل. قلت له: هم يريد يخبر الإمام، واضح أنه في مقام الاستفادة والسؤال من الإمام عليه السلام، ولهذا حقها أن يكون بعد كلمة حرام علامة استفهام، يعني يدل على أنه المراد منه هو هذا. قال: نعم. قلت: تعني سفليه؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما هي إذاعة سره. واضح إن شاء الله. نحن بغض النظر أنه عورة المؤمن على المؤمن حرام تشمل سفليه أو لا، احنا بنينا سابقا على ان عندنا روايات واضحة انه تشمل سفليه، ولكن ليست مختصة بسفليه، هكذا سبق. فهنا تعني سفليه يعني كأنه فقط تختص بسفليه، فقال: ليس حيث تذهب، في من باب نفي وهم الاختصاص مو نفي الشمول لسفليه. المهم هذه يريد لها قرينة، ولا لو نبقى نجمد على نص هذه العبارة لكن انتهينا إلى هذه النتيجة، يعني قاعد ينفي صحيح لنا. ولكن على أي حال، طبعا هي الرواية نفسها مروية بطريق آخر أيضا عن الحسن ابن علي، طبعا يقول أنا كل حال موجودة في التهذيب بطريق آخر هم يبدو معتبر، والكلام الكلام يعني نفس الألفاظ ما يحتاج تكرار أصلا، هذا هنا نصير اشتباه بالتكرار. فالحديث مطمئن بصدوره ودلالته على حرمة كشف عيبه المستور، واضحة وافية. بل ربما يقال إنها بإطلاقها تدل على حرمة إذاعة سر المؤمن مطلقا حتى وإن لم يكن عيبا. هذا قد تقول لي شنو علاقة بكلامنا، احنا سماع مو بحثنا عن إذاعة السر، ولكن هذا مهم بالنسبة لنا. ليش؟ لأن احنا الآن على مفترق طريقين، ولو في نهاية الكلام في هذه الرواية راح نوصل إلى مفترق طريقين، وهما هل أنه هناك حكم خاص لحرمة مثلا عورة المؤمن وحكم خاص لحرمة الغيبة، أو أن حرمة عورة المؤمن ليست إلا مورد أساسي هام من موارد الغيبة والحكم الشرعي واحد. يعني بعبارة أخرى احنا نريد نستطلع هل أن التشريع واحد أو أن لدينا تشريعين. يختلف الحال، إذا صار تشريعان فتجي قيود خصوصيات في أحدهما بعد ما تسري للآخر. إذا صار تشريع واحد يختلف الحال. واضح إن شاء الله. وحدة من خصائص البلاغ المبين لشريعة الإسلام، بل ربما لكل الشرائع الإلهية، أنها قدمت بلغة عرفية، فكان الأمر ميسورا جدا للعامة في فهمه، ولكن هذا الأمر عقد عملية الاستنباط. ليش؟ لأن النصوص التشريعية لم تقدم بلغة قانونية مضبوطة بطريقة علمية قانونية، المادة الأولى كذا، المادة الثانية كذا، المادة الثالثة كذا، كل واحد له أحكام مستقلة كذا، صحيح لون؟ فالفقيه من يريد يجي يستنبط من هذه النصوص العرفية، الأمر صار بالنسبة له أصعب مما لو كان يريد أن يأخذ لائحة تشريعية يستفيد منها. هناك هي مصوغة النصوص بهذه الطريقة، فهذه الطريقة طريقة البلاغ المبين، خلينا نعبر عنها، اللي هي مختلفة عن عامة التشريعات القانونية، لك ما بيها بلاغ مبين. طريقة البلاغ المبين سهلت الأمر في مقام العمل للعامة، وعقدت الأمر على الفقهاء. هي رسالة مو نخبوية، رسالة الإسلام رسالة بشرية عامة، صحيح لو لا؟ وهذا شأنه هذا. وتشوفون هذا التأكيد على البلاغ المبين، البلاغ المبين وكذا، مو أمر واحد يمر عليه مرور الكرام، كأنه تأكيد على قضية، هذا بيه حسابات. يعني بعد ماكو مشكلة تقول احنا ما نفهم الشريعة ولا نقدر نتعامل وياها، لا نقدر نفهم شيء. وين تعقدت العملية الفقهية؟ في معرفة حدودها بالحدود، ولا أصل القضايا في الجملة هي واضحة، في الجملة هي واضحة، من تريد تعرف الحدود والضوابط والقيود، هنا بعد الأمر صار بالنسبة لك مو سهل، يريد لك مؤونة عالية حتى تستخرج النصوص التشريعية من بين البيانات العرفية المذللة المقربة المسهلة الميسرة للعامة. والبعض عنده سؤال، سأنا اسمحوا لي استطرد، لكن هذه أمور مهمة جدا، خصوصا أنه هنالك في الوسط الفكري أو الثقافي بعض الأسئلة يعني، أو بعض الإثارات في بعض الشؤون هي في جذورها هي فقهية، أن يقال لماذا هذه المهونة الكبيرة في بيان الأحكام؟ لماذا الإمام الصادق عليه السلام أو أي واحد من الأئمة الآخرين يكتب رسالة عملية كاملة وخليه يصير واضح؟ صحيح، السؤال موجود، هذا له جوابان. الجواب الأول أن الظروف آنذاك كانت تمنع من الإصحار بكل شيء، فإعطاء نص مكتوب منسوب للإمام وهو صادر من الإمام بالخصوص مأخوذ فيه الشمولية مبني على الشمولية، شو إشكالي؟ لأنه هذا قد يؤدي إلى أنه حتى بعض النصوص التي تتسرب تقال هنا أو هناك، شو يصير؟ يصير موقف من عنده، أو هي تتعرض إلى تحدي كبير لأنه هي ستكشف عن الأمر. فإذا عندنا موانع تقية، هذا واضح، عندنا موانع تقية. وهذه كلمة التقية مو شماعة اليوم نقولها، كلمة التقية هذه كلمة مصداقيتها مضمخة بدماء أهل البيت صلوات الله عليهم وشيعتهم، وسجن الإمام الكاظم، وحصار الإمام الهادي والإمام العسكري، والضغط على الإمام الجواد، وإقحامه بالبلاط بهذه الطريقة من بعد الإمام الرضا عليه السلام وإلى آخره. يعني المطلب مو أنه مجرد كلام يقال، الواحد لازم يأخذ الأمور كلها، مو يصير هو عند منطق ذاتي متورم في اهتمامه بحاجاته ويغفل عن الواقع الذي كان عليه حال الأئمة صلوات الله عليه. فقط هو يفكر أنه لماذا ما ملئت حاجته بالطريقة التي تروق له، عند طريقة نمطية معينة هو يريد أن تترتب الأمور على أساس. هذا مو منطقي، جدا مو منطقي. النقطة الثانية هي هذه، أن هذا النص، نقطة ثانية في دفع هذا الإشكال، أن هذا النص ما راح يكون واضح، ما يفهم بسهولة. هذه البيانات اللي هي أغلب الأحيان مبنية على فتح باب السؤال بشكل لا نظير له، لا نعرف له نظيرا أصلا، أن باب السؤال مفتوح لأصحابهم صلوات الله عليهم الذين يؤمنون بعصمتهم ومقامهم العظيم وإلى آخره، لكنهم يسألون عن دقائق الأمور وتفاصيلها انطلاقا من واقع حاجاتهم الابتدائية أو حاجاتهم العلمية أيضا بعض الأحيان يبينوا. هذه الطريقة اللي هي تجعل البيانات على قدر عقول الناس وملائمة لعقول الناس، لعقول السائلين، فتصير الإجابات هي تغنيهم على هذا الأساس. أما لو فرضنا صار هذا الأمر هو نص ثابت ومحدد وكثير من الأمور، ما راح تفهم، يحتاج لها مؤونة عالية في توضيحها، لأنه راح تنصاغ بماذا؟ بصياغات قانونية منضبطة دقيقة. احنا نشوف بعض الصياغات القرآنية، بعض الصياغات القرآنية لبعض الشرائع الإلهية اللي هي أيضا كانت مهتمة أن تقرب المطلب للعامة بطريقة البلاغ المبين، مو بطريقة البلاغ التخصصي النخبوي اللي كانوا نخبة تقنينية، هي مع ذلك هي احتاجت إلى توضيحات عديدة من الأئمة صلوات الله عليهم حتى تفهم. ولهذا أنت عندك كثير من الغموض يكتنف بعض النصوص الواردة في الكتاب العزيز. آية الصوم، آية الصوم بغض النظر عن بيانات الأئمة وتنبيهاتهم، قد يتورط البعض يفهم أنه المريض إذا ضغط على نفسه وتحمل المرض يكون صيامه صحيح، لأن هو قال وأن تصوموا خير لكم، صح ولا لا؟ بعد شلون يلتفت أنه هذا وأن تصوموا خير لكم بيان، لأنه هذا كمال راح يروح، وأنه هذا لازم، هذا يسقط لما يسقط ذيك دلالته، يقول فعدة من أيام أخر، شنو دلت على أن يسقط الصوم، صح ولا لا؟ وأن تصوموا خير لكم هذه كاشف عن ماذا؟ عن الكمال الذي يحصل بالصوم. فهذه ممكن أن يجتمع، مو معناه أنه أنت ترفع اليد عنه، تدرون إذا تصير بيانات قانونية المفروض هذه الأمور كلها تحصل. فلولا أن الأئمة صلوات الله عليهم وقبلهم وأهم منهم رسول الله صلى الله عليه وآله صاروا بصدد تطبيق أحكام الإسلام وتوضيحها بشكل مباشر للناس، أيضا بعض الأمور القرآنية أيضا تسبب غموض عند الناس، ما يتمكنون أنه يعرفون بعض تفاصيلها، والأمثلة كثيرة في هذا المجال. المهم هنا ماذا؟ نحن نرجع إلى جادتنا الفقهية بعد هذا، يعني هذا التأسيس اللي هو احنا بحاجة إليه في موارد عديدة وكثيرة. نحن عندما ندرس هذا الحديث النبوي عورة المؤمن على المؤمن حرام، نحتاج أن نتعرف بالضبط هل أن هذا هو نص تشريعي مستقل عن نص الغيبة وحرمة الغيبة، أو أنه هذا ليس إلا تنزلا من تنزلاته ومصداقا من مصادقه الكلية، مصداق كلي صنف من أهم أصنافه وشارع بينه وانتهى الأمر. فإذا قلنا أنه يشمل يعني بدلالة على حرمة إذاعة سره، ومعناه ماذا؟ خصوصيات المؤمن، هيك راح يصير بلغتنا العصرية، خلينا نعبر عن المطلب يصير واضح أكثر، خصوصيات المؤمن لها حرمتها، كأنه يصير بهذا الدلالة، يعني حرمة الخصوصيات. شلون واحد يقول الآن ما يصير واحد ينتهك الخصوصية؟ أكو شيء في بعض التقنينات المعاصرة أنه لا يجوز انتهاك الخصوصية وهذا يترتب عليه إجراءات خصوصية، هذا جانب. جانب القدح والنيل من شخصيته وكذا، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى حصانته. حصانته ماذا؟ حصانة شخصيته، شخصية إلى حصان. عدم انتهاك الخصوصية شيء، الحصانة شيء ثاني، صحيح لو لا؟ يبقى يتصادقا أين؟ انتهاك خصوصيته بما يخدش بشخصيته، راح يصير تصادق. ايش راح يصير؟ يعني راح يصير حكمان، راح يصير حكم مادتان قانونيتان. يعني اذا واحد، خلينا نفترض اذا عندك قانون، ايش يقول؟ يقول لابد ان تحفظ خصوصيه المؤمن، خصوصيه المواطن مثلا المؤمن ايا كان، حسب على الحدود حصانه المؤمن الى اي حد وخصوصيتهم الى اي حد. قانون يقول انتهاك الخصوصية يترتب عليه مثلا حكم لمدة 6 أشهر مثلا عقوب، انتهاك الحرمة الشخصية ويعني الإساءة إلى والخروج على الحصانة التي جعلها الشارع إلى، فرض هذا به حكم لمدة 2 سنين. ليش؟ لأنه به عدوان شديد وكذا، أفرض مثلا من باب الفرض. فإذا واحد انتهك الخصوصية وأساء إلى الشخصية بحيث خرق حصانتها، إيش راح يصير حكم؟ 2.5 سنين، صحيح؟ لأنه عنده أن ارتكب معصيتين مخالفتين، صحيح؟ هل شيء المفروض يصير؟ أن هذا بمقتضي تام هذا. أما إذا قلنا لا، أصلا هذا من مصادقه، فإيش راح يصير؟ شو ليش إلا عقوبة واحدة؟ هي العقوبة اللي يستحق. فإحنا لازم نثبت من المطلب. فإذا إجا قيد وضحنا قال مثلا وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، يعني شنو صار حتى بالنسبة لعورة المؤمن على المؤمن حرام غيرها كلها تبين هذا، ما عدا الأمور الظاهرة ليس إلا على سبيل المثال. أيضا هنا نحن نحتاج يعني القيود التي تطرأ والنصوص المخصصة أو المقيدة أو المفسرة بعد حسب مراتبها طريقتها، النصوص التي تطرأ على أحد الحكمين إذا كان حكم بعد ما تأثر على الحكم الآخر. أما إذا كان حكم واحد النص الذي يطرأ عليه هو راح يأثر على كل ما يتفرع عليه، صحيح لولا؟ إذن من المهم جدا أن نشخص، بل ربما يقال إنها بإطلاقها تدل على حرمة إذاعة سر المؤمن مطلقا حتى وإن لم يكن عيبا، ولكنه منصرف عن ذلك إلى كشف العيب فقط. ليش؟ أصلا ما بدلال، لأن الإطلاق منصرف بحسب ما ذكر من سياقه من تعبير عورة المؤمن، الإطلاق منصرف إلى السر المعيب، أن نقول عورة هي شأن العورة أن تكون مستورة. فإذا القضية مرتبطة بالسر مو من حيث حرمة سر المؤمن كخصوصية، لأن هو قال عورة، صحيح لولا، وأيضا بها خصوصية. فإيش صار؟ صار السر المعيب، لأنه كون عورة يعني ماذا؟ يعني أمر معيب، صحيح؟ فهو أمر معيب وأيضا هناك تحريم لها وهناك تحصين لها. فالمطلب ايش راح يصير؟ ما يشمل مطلق السر، وإنما يختص بالسر المعيب لما تدل عليه كلمة عورة. هذا تحدثنا عنه سابقا، لا بأس السهم نشير إلى المرأة فيها حيثيتان. هو صحيح، نخلي نبين نكمل. احنا ايش قلنا تدريجا قاعد نوضح القضية. يعني نقول منصرف بحسب ما ذكر من سياقه من تعبير عورة المؤمن إلى السر المعيب، وبعبارة أدق الانصراف إلى ماذا؟ إلى السر المعيب كشفه، مو إلى مطلق السر المعيب. خلنا نضرب مثال. فلو كان للرجل شأن خاص ليس معيبا لو كان بقي مستورا، كما في بعض كلامه ومناغاته لصبيته، شخص محترم وقور وإلى مكان اجتماعي مع أحفاده مو أولاد، يعني فارق السن هم مات كبير، هو عنده في حالة مناغات معهم، هذه من تعلن. أفرض تصور واحد يصورها فيديو ويشوف هذا قاعد يلاعب الصبي، هذا معيب صحيح ولا؟ بس هو بالواقع كمال مو معيب، معيب كشفه. هاي نقطة مهمة جدا، عندنا معيب بذاته، عندنا معيب كشفه. الزواج كمال وما يتفرع عليه، ولهذا الذي يبتلى بالعجز يعد أصلا هو العجز هو نقص صحيح ولا؟ لكن هذا الشأن معيب جدا كشفه، أصلا الشارع اهتم بالمحافظة على هذه الحرمة بدرجة عالية صحيح؟ هو كمال في واقعه، ولكنه من ناحية كشفية يعني كشفة معيب. فش راح يصير؟ راح يصير من نقول عورة المؤمن على المؤمن حرام، يدخل في هذا الشأن كل ما هو معيب كشفه، مو كل ما هو عيب بحد نفسه. حتى تقول هذا أصلا عدمه عيب، فالرجل فاض غليظ أصلا ويا أولاده يتعامل كأنه هو جالس خلف كرسي رئاسته أو إمارته أو ما أدري شركته ما أدري كذا الفلانية. أولادك ذول لازم تتعامل وياهم بحالة من كان له صبيفا يتصاب له موتي زين، لكن هذا وين يكون؟ يكون في شيء خاص. احنا عندنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله مع أولاده ربما كان هنالك، ولا بعض الأمور تستغرب من النبي صلى الله عليه وآله، هذا العناية الخاصة بأولاده ويحملهم على متنه، هو ربما كان هذا جزء من التربية الجديدة اللي هو يريد يربي بها، أو بيان خصوصية الحسنين أو ما أشبه ذلك من الأمور، وإلا هي من تحسبه. وبعض الناس كانوا ما يتحملون هذا الأمر، يقول أنا عندي ولد أنا ما مقبل أصلا عمري كله، بالكم بعض النصوص. فهو فعل النبي لشأنه لمقامه كان من يبرز هذه الخصوصيات، أصلا هو واضح أنه خصوصية، ولا هو بخرق للشأن العرفي. يبقى هذا الخرق كان هو مطابقا للحكم، ربما سأنا أقول فيه خرقا ما أجزم، لكن هو بالنتيجة مطابق للحكم. إجانا للمرأة كذلك، المرأة هي بحد نفسها جمالها أنوثتها خصائصها، هذه كمالات لها كمالات، أصلا حتى الشارع في بعضها هو حث المرأة على تطوير هذه الكمالات صحيح لولا؟ ولكن في نفس الوقت بيانها يكون عيبا، فمن يصير المرأة نقول كلها عورة، يعني ماذا؟ يعني إظهاره يكون عورة، مو المرأة عورة يعني ينظر إليها ككائن شيطاني خبيث قبيح هو بذاته، مثل ما البعض من المعادين للدين الجاهلين أو العامدين يحاولون أن يقولوا أن الإسلام لم يحترم المرأة ولهذا هو رآها كلها عورة، بينما هو شنو المراد حسب الظاهر من كونها عورة؟ كونها عورة يعني كشفها قبيح، يعني هي شأنها أن تحفظ، مثل ما شأن الأمور الزوجية مثل الخصوصية. فالمرأة منقول كلها عورة، هذا يشمل عظيمات النساء وبلا أشكال، عظمات النساء الأديان عظمتهن بشكل كبير. فصاير انتقائية وين؟ بالنظرة، بسبب عدم التفقه. من يريد يتحدث عن إكرام الإسلام للمرأة شو يقول؟ يقول هو تحدث عن مريم في كتابه العزيز، وتحدث عن الزهراء صلوات الله عليها فيما ذكرها مثلا من آية التطهير، والنبي صلى الله عليه وآله هكذا كان يعامل فاطمة وخديجة وإلى آخره. ذاك اللي يجي شو يقول؟ يقول الإسلام حقر المرأة، يقال المرأة كلها عورة. هو الإسلام هو نفس النصوص عنده، وهذا النص وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت، وذاك أيضا النصوص واردة في الكتاب أو في السنة. أم واضح؟ الحل ما هو؟ هو أن المرأة بحد نفسها جمالها حسن مو قبيح، لكن كشف ذلك قبيح، ومعنى العورة يعني الأمر الذي يقبح كشفه مو الأمر الذي هو بذاته قبيح. ولهذا حتى العورات الجسدية هي ليست قبيحة بذاتها، وإنما قبيحة كشفها. وإذا ابتلي البعض ببلاء مثلا في هذا الشأن ايش راح يكون؟ هو عنده نقص، هو هذا معيب. هو المعيب ماذا؟ العيب الحقيقي هو أنه عنده نقص في هذا الشأن. ويجوز مثلا فسخ النكاح ويجوز كذا، وواضح أنه بعض من باب أنه عيب، يعني هذا من باب العيب أنه يصير الفسخ، من باب أنه هذا ليس بالشكل المناسب الطبيعي له. فحقيقة الحال ماذا؟ من يقول كلها عورة، أو مثلا يجب ستر العورة، راح يصير الفهم لها بهذه الطريقة، أن كل ما يكون كشفه كل ما يكون أن كل ما يكون كشفه معيبا فهو المراد من العورة في مثل هذه الحالة. واضح إن شاء الله؟ من مجموع لفظ العورة مع مجموع هذه الأدلة التي أشرنا لها، كما قلنا، لأنه مثل قضية المرأة كذلك، مثل قضية أنه بعض الخصوصيات، يعني أنت ماذا تقول؟ أنه إذا واحد كشف بعض خصوصيات الإنسان الخاصة هذا ما يعد يعني عدوانا عليه وعدم احترام إليه، وهذه تعتبر من عوراته، صحيح لو؟ وحتى في الكتاب العزيز لو تتبعون تعبير عورة ستجدون أن الأمر واضح وهو المهم. بني بيوتنا عورة مثلا سديش قد يكون في جانب، أو أكو بعض الأحيان في نصوص الاستئذان أيضا مهم جدا أنه نستفيد منها في هذا الشأن. وأنتم تعرفون أنه هي لغة القرآن وثقافة القرآن ومفرداته هي تمثل الثقافة العامة للإسلام، هي الأساس. واضح إن شاء الله؟ فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أننا نستفيد أن كل ما يكون كشفه عيبا قبيحا ماذا؟ هو هذا يعد من العورة. ومن الأحاديث ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، لا هو إذا قلنا ما يكون كشفه قبيحا هو خذاك هم هو يكون كذا، هو قبيح وكشفه يكون قبيح على حد ما. لا أعم راح يصير أعم من أن يكون هو بذاته قبيح وأن يكون كشفه قبيح. عن يونس عن الحسين بن مختار عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه. واضح إن شاء الله؟ هذا تعبير تروي عليه أو تعيبه ظاهرها ماذا؟ أنه العورة صارت أنه حرمة عورة المؤمن صارت هي تتصادق مع الغيبة في بعض المواد، لأنه إذا رويت عليه بلا أن تعيبه، لكن بأمرين كان هو إظهاره عيبا، إيش راح يصير؟ إذا رويت عليه بعض خصوصياته اللي هي المفروض أن تكتم، هذا مو عيب، ولكن شنو به مشكل؟ هو أيضا راح يصير به هذا المعنى. فإذا بنينا على الإثنينية بين أن تروي عليه أو تعيبه، إيش راح يصير؟ راح يصير عورة على المؤمن حرام، يصير يدل على حكم مستقل عن الغيبة. إذا قلنا لا، هذا التوضيح، تروي عليه أو تعيبه هذا توضيحية، أو يصير للتوضيح ممكن من للتفسير، مش راح يصير، ما حيصير هذا مندرج في الغيبة وعليه في الدليل. فصار معنى العيب، فرجعنا إلى هذا. أو لا، تروي عليه يعني ماذا؟ يعني لا ما يخالف بالنتيجة. أقول تروي عليه، إحنا هذه النكتة لطيفة أحسنتم، بس هو رح يصير بمعنى تعيبه، صحيح؟ لأنه صار بمعنى تعيبه، صار قضية عورة المؤمن على المؤمن حرام من أصناف الغيبة، صح، من مندرج تحت الغيبة، مو هو حكم مستقل، صحيح؟ إذا قلنا لا، تروي عليه غير تعيبه، يعني بالنتيجة أنه يشمل أنه تروي عليه أمرا هو خاص مثلا، حتى لو كان هو تذكر بعض الشؤون المالية إليه، هو هذه الشؤون المالية إذا انكشفت راح تسيء إليه، لكن مو عيب إليه، راح تسيء إليه. ليش؟ لأن أنت احتكت خصوصيته. واحد كان يعمل في شركة، طلع معلومات الشركة، ومعلومات الشركة ما بيها بها أرباح طائلة، بها مداخل طائلة للأرباح، بها عملاء يتعاملون وياهم، يمكن أن الآخرين أيضا أن يتعاملوا معهم ويصلون إلى أرباح مشابهة في نفسهم. فهنا روى عليه، لكن عندما روى عليه أساء له، هتك خصوصيته، أضر به، كل هذا موجود، لكن ما يشمل أنه تعيبه، مهيب، مهيب أحسنت، يصير هتك خصوصية مغيب، كشف ستر بلا. فإحنا هذه العبارة تبقى هي فيها يعني شيء من الإجمال، تحتمل الاحتمالين. إحنا نريد نحسم، نريد نوصل إلى أنه هذا الحكم نفسه أو غيره، هذا مهم جدا بالنسبة لنا حتى نعرف أنه نفسه أو غيره. هذا مجمل باحتمالين، مو كلش، ما يقدر، ما تقدر تحسم المطلب على أساس، لأنه هذه نكتة عليه مثل ما قال سيد جعفر، نكتة عليه شن وبها جنبه كأنه يعني كأنه بها إعابة، تعيبه هم تعيبه هم نفس المشكلة. وعليه فالدليل على حرمة الإعابة وكشف الستر عن العيوب، بل هو تتبع العيوب واستقصائها والتفتيش عنها. نقول عورة يكون تستر، مو أنه ينقب عنها، ينقب عنها ويفتش عنها، صحيح لولا؟ هذا أيضا نقطة مهمة، تام والتفتيش عنها، تام لا لبس فيه، هذا من هالناحية هذا ما بي مشكلة. ولكن قلنا سابقا، هل أن ذلك كله هو غيبة؟ هذا بعد الوقت أدركنا شوي، دخلنا بهذا المطلب الجانبي فأخذنا الوقت، والحمد لله رب العالمين.